فلسطينية تساعد من عملياتها. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تختروانجي أن الأسلحة النووية ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية لإيران، مشددا على استعداد إيران للحوار في إطار الاتفاق النووي. وقال تختروانجي إن إيران عضو بمعاهدة NPT ولا تنوي حيازة إيران أسلحة نووية، مؤكدا أنه حسب تقارير الوكالة الذرية فقد أوفت إيران 100% بالتزام. وأشار تختروانجي لأن أمريكا لا تعتبر طرفا في الاتفاق النووي بسبب انسحابها منه. صرح قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور أن أي تهديد أو اعتداء على حدود إيران سيجابه برد صلب وحاسم من قبل قواتنا المسلحة. وقال العميد باكبور على هامش مناورة الرسول الأعظم 19 التي تجري في غرب إيران إن لهذه المناورات وجهين، أحدهما أمني والآخر دفاعي، فأما الشق الأمني فقد بدأ في المناطق الغربية من البلاد وخاصة في مرتفعات كلبمو، مؤكدا أنه سنشهد قريبا انطلاق الشق الدفاعي للمناورات في جنوب إيران. وتتواصل المرحلة الأولى من المناورات المشتركة اقتدار للدفاع الجوي حول مركز نطنز النووي وسط إيران. وتتضمن هذه المرحلة تنفيذ وحدات الدفاع الجوي التابعة لقوة الجو فضاء لحرس الثورة الإسلامية دفاعا شاملا عن مركز نطنز النووي وسط بيئة مملوءة بالتهديدات الجوية المؤقتة وظروف حرب إلكترونية صعبة. وفي السياق نجحت منظومة الدفاع الجوي الإيرانية 9D في اعتراض قنبلة خارقة للتحصينات أطلقت من طائرة مقاتلة خلال أقل من 15 ثانية وتم تدميرها بنجاح على بعد 17 كيلومترا. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت حاملة الطائرة الأمريكية USS هاري ترومان وأهدافا عسكرية وحيوية تابعة للكيان الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع إن القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذ عملية نوعية مشتركة استهدفت حاملة الطائرة الأمريكية بصاروخين مجنحين وأربع طائرة مسيرة شمال البحر الأحمر، وذلك أثناء التحضير لشن هجوم جوي كبير على اليمن. شهدت الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم تصعيدا كبيرا من قوات الاحتلال بتوسيع حملات الاقتحام ودهم المنازل وتخريبها واعتقال عشرة المواطنين من أنحاء متفرقة. ففي قلقيلية اندلعت فجر اليوم اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال لدى اقتحام المدينة من المعبر الشمالي، كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في محافظة الخليل وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين تركزت في بلدة سعير شمال المدينة التي شهدت مواجهات مع جنود الاحتلال، فيما شنت قوات الاحتلال حملات اعتقالات واقتحامات لمخيم عسكر الجديد شرق نابلس وقرى طول كرم ورام الله وسلفيت. تواصلت عملية المقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية ضمن معركة طوفان الأقصى، ونفذت 18 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين. وأشار مركز معلومات فلسطين معطى إلى أن عمليات المقاومة تضمنت عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وعملية تفجير عبوات ناسفة وعمليتي تصد لاعتداءات المستوطنين. وتصدت المقاومة الفلسطينية إلى قوات الاحتلال خلال اقتحامها خلقيلية ونابلس أسفرت عن إصابة جندي صهيوني بجروح خطرة، فيما خاض مقاومون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفوار ومخيم الفارعة وبلدة طمون بطوباس تخللها تفجير عبوات ناسفة. للمزيد عن مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية نتوقف والتقرير التالي.
تتوالى جنازات الشهداء كأنها مسيرة لا تنتهي، فالموت لا يوقفهم بل يجعلهم أكثر تمسكاً بالأرض وبالحقوق. سيل بشري شيع القسام جعفر دبابسة بعد اشتباكه مع قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى بلدة طلوزة جنوب طوباس، فمن أمام منزله حيث سقط الجسد تجمعت الدماء لتروي قصة إصراره على المواجهة.
أمضى في سجون الاحتلال ما يقارب 15 عام وسنتين في سجون السلطة، سنتين إلى ثلاث مطاردة. هو دارس شريعة من حفظة كتاب الله بعدة روايات وبالسند، فالوطن لن يحرر إلا من فوهات البنادق كما اختارها أبو حمزة رحمه الله. أبو حمزة كان دوما يردد عهدا على الأيام ألا تهزموا، فالنصر ينبت حيث يرويه الدم.
ليست مجرد مداهمات عسكرية بل هي محاولة لتدمير الحياة اليومية وتخويف المواطنين. ساعات طويلة من الرعب عاشها الفلسطينيون في مخيم الفارع وبلدة طمون قضاء طوباس، تخللها الاشتباك والقصف والتدمير، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اختطف الاحتلال جثمان أحدهما.
الهجمة الشرسة على المخيمات منطقة الشمال، احنا مقصودين في منطقة الشمال، يعني معظم الأحداث بتصير في منطقة الشمال. إذا بصير عملية في الخليل، منطقة الشمال هي اللي بتصدر الحدث يعني. وانت بجد لاحظت العملية اللي صارت امبارح، يعني كان نشر كلش اجتياح لمنطقة محافظة طوباس، كان اجتياح للضفة الغربية كلها، إرضاء لنا طبعا لا ابن كبير ولا سمطرش، إرضاء لهم هذول لأنه مستوطنين هذول، فهم عندهم استعداد يقتلوا 100 واحد لا يرضوا واحد منهم.
الاحتلال يسعى لتدمير الروح الفلسطينية، يعتقد أن القهر والدمار سيكسر عزيمة الناس، لكن فلسطين لا تهدم والأرض التي ارتوت بدماء الشهداء لا تنكسر.
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا بمناسبة يوم الشهيد في فلسطين المحتلة، وجاء في البيان أن اليوم السابع من يناير يصادف يوم الشهيد في فلسطين المحتلة، ومن المناسب أن نذكر في هذه المناسبة بالجرائم التي لا تزال ترتكب في غزة وفي الأراضي المحتلة. وأضاف البيان أن الإبادة الجماعية غير المسبوقة تشكل وصمة عار للإنسانية والعار الأبدي للكيان الصهيوني وحماته وأعوانه. وخلال الأيام الأخيرة استشهد عشرة الفلسطينيين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال ومرضى في مناطق مختلفة من القطاع، نتيجة جرائم قوات الاحتلال والطقس البارد والظروف الجوية السيئة. إلى العناوين. طهران تؤكد استعدادها للحوار في إطار الاتفاق النووي، وأن الأسلحة النووية لا مكان لها في عقيدتها النووية. القوات اليمنية تستهدف حاملة طائرات أمريكية وثلاثة أهداف عسكرية وحيوية إسرائيلية. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية، والمقاومة الفلسطينية تصعد من عملياتها. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. نسلط الضوء في حلقة اليوم من حدث وحوار على أهداف زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني على رأس وفد رفيع المستوى. زيارة السودان إلى إيران ومواضيع مشتركة على الطاولة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حول زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى طهران إن زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين العراقي والإيراني. وخلال تصريحات خاصة لمراسلنا قال بقائي إن الطرفين العراقي والإيراني سيبحثان عددا من المواضيع المشتركة بين الجانبين وتوسيع التعاون في مجالات عدة. وأوضح بقائي أن زيارة السودان إلى طهران هي استمرار للعلاقات الدبلوماسية وتعزيز للعلاقات بين الجانبين الإيراني والعراقي. وأكد أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس الإيراني بيزشكيان، حيث سيتم التباحث بخصوص عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى مناقشة التطورات الأخيرة على صعيد المنطقة، خاصة تلك التي وقعت في سوريا في الأسابيع الماضية. الزيارة رغم أنها تأتي بدعوة رسمية مسبقة من الرئيس الإيراني بيزشكيان وتصب في الإطار الطبيعي للعلاقة المتميزة بين البلدين والمتشابكة سياسيا وأمنيا وثقافيا، وتتطلب دوما استمرارية في التواصل بين قادة البلدين في ظل الأوضاع الحساسة والمهمة للغاية، إلا أن الأبواق الدعائية للأعداء وجدتها فرصة للتشكيك في هذه العلاقات والنيل منها وصرف النظر عن أبعادها واستحقاقاتها الخاصة، حيث راحت هذه الوسائل الإعلامية المعادية تتحدث وتفسر وتؤول وكأن هذه العلاقات ماضية نحو التباعد والتفكك على خلفية ضغوط أمريكية لحل فصائل المقاومة العراقية التي تقف مع الجمهورية الإسلامية في خندق واحد من النضال ضد العدو الصهيوني ومقارعة قوى الاستكبار الإمبريالية. وحيث أشاد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني بدور الشهيد سليماني ودعم إيران للعراق عسكريا في محاربة داعش، وذكر المكتب الإعلامي للسوداني أن السيد رئيس الوزراء العراقي شارك اليوم الأحد في الحفل التأبيني الذي أقيم في العاصمة العراقية بغداد بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر ورفاقهما في حادث الاغتيال الأثيم في مطار بغداد. وقال السوداني إن استذكار الشهداء قادة النصر ورفاقهما مناسبة مهمة للوقوف على سيرة رجلين عظيمين، مبينا أن الشهيد جمال جعفر الإبراهيمي أبو مهدي المهندس شكل حالة عراقية متفردة جمعت بين العمل السياسي والفكر الجهادي، مستذكرا سيرته الوضاءة وعمله مع القوى الوطنية في بناء العراق الجديد وحرصه على التأسيس للنظام السياسي فيه وإعادة مكانة العراق ودوره المؤثر الذي تراجع بسبب السياسات الرعناء للنظام المبادر. كما أشار إلى دور الشهيد المهندس وتقدمه في الصفوف لمحاربة عصابات داعش الإرهابية مع الإخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذين وقفوا ودعموا العراق بالسلاح والمستشارين، وفي مقدمتهم الشهيد قاسم سليماني الذي تواجد في جميع السواتر ليدافع هو والشهيد المهندس عن العراق في أحلك الظروف، انطلاقا من فتوى المرجعية الرشيدة التي أنقذت العراق والمنطقة والتي عبرت عنها في يوم استشهادهما بأنهما أبطال. وأضاف يشكل الحشد اليوم قوة أساسية في الدفاع عن العراق، وأشار إلى أن العراق على أتم الجاهزية والاستعداد لرد وردع أي اعتداء مهما كان مصدره، وأن قواتنا الأمنية بجميع صنوفها قادرة على حفظ أمن البلاد. وتابع: حرصت حكومتنا على تحصين الحشد بدعمه وتأهيله مثل باقي القوات الأمنية، ونوه إلى أن الحشد الشعبي كان عاملا أساسيا من عوامل الأمن والسلام التي مهدت طريق الحكومة للانطلاق بمشاريع خدمية وتنموية وإصلاحات جوهرية إدارية واقتصادية. وقال إن دور العراق الواضح تجلى خلال الأزمة التي ضربت المنطقة منذ 7 أكتوبر، مضيفا أن العراق كان أحد أهم البلدان التي عملت على تطويق الأزمة ووقف تداعياتها وعدم اتساعها، وبيّن أنه ما يحدث في غزة مسؤولية الدول الكبرى والمجتمع الدولي الذين وقفوا عاجزين عن إيقاف جرائم الكيان، وهو ما كان مقدرا له أن يحدث في لبنان لولا الجهود التي أرست الهدنة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، زيارة السوداني إلى إيران ومواضيع مشتركة على الطاولة أو ملفات مشتركة على الطاولة، محور حديثنا في هذا اللقاء نتابعه إن شاء الله في هذا اليوم، وطبعا أكيد بمشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع، وإن شاء الله سيكون لنا حديث مع ضيف في هذا اللقاء وخبير بالشأن العراقي والشأن الإيراني والعلاقات بين البلدين. نأخذ اتصال أو مشاركة، نستمع إلى مشاركة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
تكتسب زيارة رئيس الوزراء العراقي السوداني إلى إيران أهمية بالغة جداً، خاصة في ظل الظروف والمؤامرات التي تحاك ضد دول المنطقة. فإيران التي وقفت إلى جانب الشعب العراقي وساندت ودعمت العراق حتى أجبرت القوات الأمريكية على مغادرة العراق، ما زالت تولي العراق اهتمامها، حيث يتوقع أن تثمر هذه الزيارة التوقيع بين البلدين على مواضيع ذات الاهتمام المشترك لما فيه مصلحة البلدين الجارين المسلمين والاستفادة من مقدرات البلدين لتنمية الاقتصاد للبلدين وتعزيز الأمن للعراق ولإيران معا. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. لا شك أن الزيارة لرئيس الوزراء العراقي إلى طهران سيد محمد الشياع السوداني تحظى بأهمية كبيرة على صعيد العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة، وطبعا هي تأتي ردا على دعوة أو استجابة لدعوة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان للسيد السوداني. ولا شك أن هذين البلدين الجارين يعني يمكن أن يعملا ويفعلا الكثير على مستوى المنطقة وعلى مستوى تطوير العلاقات بين البلدين أكثر وأكثر إلى مستويات غير مسبوقة، مستويات استراتيجية على المستوى الاقتصادي والأمني والسياسي والثقافي والكثير من المستويات التي ما زالت بحاجة إلى تطوير وما زالت بحاجة إلى عمل وما زالت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود وتخصيص المزيد من الميزانيات من أجل الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى وأعلى وأعلى، حتى تكون يعني بمستوى العلاقة التاريخية التي والأواصر التاريخية التي تربط البلدين، أواصر ثقافية وتاريخية ودينية ومذهبية وما إلى ذلك من الأواصر التي يمكن أن نعددها، كل منهما يشكل عمقا للآخر، ويمكن أن يكون ذلك مدعاة للمزيد من الاهتمام بهذه الجوانب وهذه الملفات المتعددة من أجل المضي بالبلدين نحو تنمية مستدامة ونحو المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي بإذن الله.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، زيارة السيد السوداني إلى إيران ومواضيع مشتركة على الطاولة، نرحب بالأستاذ إياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي العراقي معنا من العراق. سيد إياد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم.
حياكم الله. من دون شك سيد إياد، تأتي زيارة المزمعة لرئيس الوزراء العراقي إلى طهران في الإطار الطبيعي للعلاقات القائمة بينهما والاستحقاقات التي تفرضها هذه العلاقات في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة، كيف تقرؤون أهمية هذه الزيارة في الظرف الراهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أرى أن هذه الزيارة من الأهمية بمكان كبير جدا، ولا سيما في مثل هذه الظروف التي يعيشها العراق وتعيشها المنطقة بعد تصاعد موجة الإرهاب الصهيوني وسيطرة الزمر الإرهابية على سوريا، هذا البلد الذي كان آمنا الآن تحت سيطرة زمر إرهابية قاتلة. بالتالي فإن تقوية العلاقة بين أطراف المنطقة، خصوصا العلاقة بين العراق وإيران، وهي علاقة تاريخية معطرة بأواصر المحبة والاحترام، لذلك فإن هذه الزيارة إذا جاءت لتمتن هذه العلاقة وتشد أكثر من أواصر الأخوة بين العراقيين والإيرانيين، فإنها ستكون عامل استقرار في المنطقة، ستكون عامل ازدهار للشعبين، ستكون لها مردودات إيجابية كثيرة. لذا نحن مع زيارة السيد السوداني إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما يربطنا بالجمهورية الإسلامية عبر مسيرة طويلة من التاريخ المزدان بالمآثر، المزدان بالوقفات المشرفة. قبل أيام مرت علينا ذكرى استشهاد القائد الكبير، الذكرى 5 لاستشهاد شهيد المقاومة الكبير سماحة الحاج قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه، وهذا القائد استشهد على الأرض العراقية من أجل الدفاع عن العراقيين، وكان سدا منيعا للوقوف ضد الهجمة الإرهابية. لذا نحن نشعر أن هذه الزيارة إذا أتت أكلها، إذا أدت إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات بين البلدين والمعاهدات، ستكون لها مردودات إيجابية خصوصا على العراق. نحن بحاجة إلى وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانبنا، وكانت وقفاتها السابقة ذات مردودات إيجابية كبيرة على العراقيين.
نعم. طيب، يروج الإعلام المعادي إلى أن الزيارة تأتي لعرض فكرة تفكيك قوى المقاومة العراقية تحت الضغوط الأمريكية، هل تعتقد بأن العراق سيرضخ للضغوط الأمريكية والغربية وبالتالي يباعد المسافة بين طهران وبغداد؟
المقاومة العراقية وهي تنتمي إلى الشعب العراقي وتنتمي إلى الإرادة العراقية، تمثل عامل قوة بيد الحكومة العراقية وبيد العراقيين جميعا. المقاومة العراقية بمواقفها المشرفة هي التي حمت النظام السياسي في العراق عام 2014، لولا وقوف المقاومة خلفه وأمامه قواتنا المسلحة لما استطاع العراقيون أن يردوا هجمة زمرة داعش الإرهابية. بالتالي فإن دور المقاومة العراقية هو دور إنساني، هذه نقطة أساسية يجب التركيز عليها. يعني المقاومة العراقية لم تمارس دورا إرهابيا لا في داخل العراق ولا في خارج العراق، بالتالي فإن وجودها شرعي ووجودها ضرورة لأنها عامل من عوامل القوة بأيدي العراقيين. لذا فإن التفريط بالمقاومة العراقية هو تفريط بقوة العراق، تفريط بوحدة العراق، التفريط بإرادة العراق الحرة والكريمة. لذا أنا لا أعتقد أن العراقيين سيرضخون إلى الضغوطات الأمريكية، مما لا شك فيه أن الإرادة الأمريكية والإرادة الصهيونية وإرادة الأجندة المعادية في المنطقة تسعى لتجريد العراق من عوامل القوة لديه، ومن أهم عوامل القوة لديه هو وجود المقاومة على أرضه. لذا
طيب سيد إياد عذرا على قطع كلامك، هناك من يقول على العراق كحكومة ومؤسسات أن يبحث عن قوته في تقوية جيشه، في تقوية قواه الأمنية، المؤسسات الـ يعني التي توجد في أي بلد من أجل أمن واستقرار ودفاع عن البلد، وليس الحالة بحسب رأي هؤلاء طبعا ليس الحالة الميليشياوية هذه التي يعيشها الحشد الشعبي، كل فصيل له ولاءات مختلفة وما إلى ذلك. كيف يمكن الرد على مثل هذا الكلام؟ نعم،
نحن حينما نتحدث عن المقاومة العراقية ونتحدث عن الحشد الشعبي المقدس، نعم، فإننا لا نتحدث عن قوة ميليشياوية خارج القانون. أنا قلت لك من البداية أن المقاومة كانت أمام وخلف القوات المسلحة عضدا وسندا للقوات المسلحة العراقية في رد هجمة داعش الإرهابية، وبالتالي فإن الحشد الشعبي، حشد الناس، هو قوة رسمية مشكلة بإرادة قانونية عراقية تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة. نحن لسنا أمام قوات منفلتة سيطرة الدولة، لسنا مع قوات تحارب إرادة الدولة، وبالتالي فإن الذي يصنف الحشد الشعبي وقوى المقاومة على أنها ميليشيات هذا تصنيف مجحف وغير مقبول، والعراقيون جميعا لا يقبلون بأن يصنف حشدهم الشعبي ومقاومتهم على أنها ميليشيات. بالعكس، هذا الحشد الشعبي يمثل الدولة، حام عني وعن الدولة، ولولا الحشد الشعبي لذهبت الدولة. بفتوى الجهاد المقدس التي أصدرها الإمام السيستاني دام ظله الشريف، وبجهود العراقيين وبحشدهم حموا النظام. فبالتالي من يتحدث عن بقاء النظام يجب أن يصر على بقاء الحشد الشعبي وقوى المقاومة الشريفة. هذه المقولات التي تقول أن الحشد الشعبي ميليشيات أو أن تحاول وصف الحشد الشعبي بالميليشيات، هذه قوى معادية للعراقيين وخارجة عن إرادة العراقيين، ولا نسمح لهم. أنا أتحدث عن كمواطن عراقي، لم أرى من الحشد الشعبي إلا خيرا، لم أرى من الحشد الشعبي إلا كل ما يعزز موقف الدولة العراقية ويثبت أركانها. فبالتالي أي ميليشيات تلك؟ أي قوى تلك خارج إطار الدولة؟ نحن نتحدث عن الدولة. حينما نتحدث عن الحشد الشعبي المقدس فنحن نتحدث عن الدولة، وحينما نتحدث عن مقاومتنا الشريفة فنحن نتحدث أيضا عن الدولة. المقاومة لم تعتدي على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة العراقية، بل كانت سدا منيعا لحماية هذه المؤسسات. ولكن هذا الحشد الشعبي والمقاومة يهدد النفوذ الصهيوني ويهدد التعدي الأمريكي، فالأمريكان والصهاينة وكل قوى الإرهاب تخشى من وجود الحشد الشعبي لأنها تخشى من قوة الشعب العراقي.
طيب، يعني أيضا في هذا الإطار وفي الوقت الذي يتواصل فيه الاحتلالان الأمريكي والتركي لأجزاء من الأراضي العراقية، كيف يمكن الرد على بعض المزاعم التي تقول إن إيران تسيطر على مراكز القرار العراقي وتستحوذ على السيادة العراقية؟
هذا يعني هذه التخرصات وحقيقة، يعني هذا المحتوى الهابط والإعلام الفارغ والناس المعادين للشعب العراقي يتحدثون بهذه الطريقة. الإيرانيون لم يسيطروا في أي يوم من الأيام على القرار العراقي، ولم يستحوذوا على أرض عراقية وعلى مال عراقي. أنا لا أتحدث بمجاملات حينما نقول أن القواعد التركية في عمق الأراضي العراقية، فهذا هو التعدي وهذا هو الاحتلال. حينما نتحدث عن بعض القوى المرتبطة بالأجندة بعض القوى من داخل العراق مرتبطة بالأجندة التركية وهي أجندة معادية للعراقيين. هذا التدخل السافر حينما نتحدث عن أموال النفط العراقي الذي يباع وتودع هذه الأموال في البنوك الأمريكية، هذه السيطرة والاستحواذ على العراق، القرار العراقي. أما الإيرانيون ما هو الاستحواذ الذي استحوذوه؟ هل استحوذوا على القرار العراقي وهم يهبون دم الشهيد القائد سليماني رضوان الله تعالى عليه فداء للأرض العراقية ولمقدسات العراق؟ هل استحوذ الإيرانيون على القرار العراقي وهم يهبون دم الشهيد القائد حميد تقوي أبو مريم رضوان الله تعالى عليه في سبيل حماية العراقيين؟ هذا كلام غير واقعي، وهذا كلام لا يصدر إلا من أفواه نتنة وأفواه جبانة. نحن لا نقبل بأن يقال كذلك. الإيرانيون كانوا ولا يزالوا معنا في مختلف المواقف.
طيب سيد إياد، هناك من يقول، ان الحشد هو وسيلة لسيطرة ونفوذ إيران في مراكز القرار في العراق، بمعنى ان هناك جهات في الحشد ولاءها لإيران. ما الذي يمكن ان نقوله هنا؟
الحشد تأسس بعد الفتوى العظيمة التي أصدرها المرجع الإمام السيد علي السيستاني دام ظله الشريف. والإمام السيستاني مرجع في مدينة النجف الأشرف، وأصدرها الفتوى لحماية العراق حينما تراجعت الدولة أمام ضربات داعش الإرهابية. طلب من العراقيين جميعا أن يقاتلوا أو يواجهوا داعش الإرهابية مواجهة كفائية بحيث تتحقق القدرة على صد داعش ويتوقف يسقط عن الآخرين. وإذا كانت هذه الكفائية لا تتم إلا بعموم الشعب العراقي لرأيت أن الشعب العراقي بأكمله وقف خلف فتوى الجهاد الكفائي المقدسة التي أصدرها الإمام السيستاني دام ظله الشريف، وتأسس من العراقيين وحمى العراق. الحشد الشعبي لم يقاتل في سيستان وبلوجستان ضد مهربي المخدرات، ولم يذهب إلى الخارجين عن القانون في أي جزء من أجزاء إيران، وهو للآن في داخل العراق. الآن لو نرى أن أفعال الحشد الشعبي وتصرفات الحشد الشعبي وممارسات الحشد الشعبي هل أضرت بالمصلحة العراقية؟ ماكو أضرار بالمصلحة العراقية، هذا يجمع عليه القاصي والداني من أن الحشد الشعبي لمصلحة العراقية. فأين هو النفوذ الإيراني؟ أين هو النفوذ الإيراني في هذه القضية؟ يا أخي، كل هذه التهم حينما يقولوا أن إيران تسيطر على القرار العراقي، وحينما يقولوا أن الحشد الشعبي بإرادة إيرانية، القضية كل القضية هي لإسقاط هذا التشكيل الرسمي المبارك العقائدي، إسقاطه وتفكيكه، وبالتالي تجريد العراق من قوة مهمة ونحن بحاجة ماسة لها. وعلينا أن نتصدى بحزم وبقوة لكل فم نتن يحاول النيل من حشدنا الشعبي المقدس أو أن يلصق به أي تهمة من التهم الباطلة. هذه التهم كلها باطلة وليس لها أي مجال من الصحة ولا أساس لها من الصحة عفوا.
طيب اسمح لي أن أتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، نتابع بعد قليل لقاءنا هذا حدث وحوار مع الأستاذ إياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي من العراق. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أذكر بنتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار السياسي، زيارة السودان إلى إيران ومواضيع مشتركة على الطاولة. لقاءنا السياسي مع الأستاذ إياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي معنا من العراق عبر الهاتف. سيد إياد، اسمح لي أن نعود إلى العلاقات بين البلدين. لا شك يعني أن العلاقات بين إيران والعراق علاقات استراتيجية، علاقات يعني تستحق الكثير والكثير والمزيد من البلدين حتى تصل إلى المستوى المطلوب والمثالي لما تمثله كلمة العلاقات بين شعبين وبين بلدين جارين لهما أطول حدود مشتركة، 1200 كيلومتر من الحدود المشتركة. ما المطلوب الآن برأيكم من إيران والعراق القيام به في هذه المرحلة؟ وهل
يعني خاصة لجهة تطوير العلاقات، وهل هناك المزيد مما يمكن فعله؟
شكرا جزيلا لكم مرة أخرى. أنا أعتقد أن أول مهمة على العراقيين والإيرانيين أن يقوموا بها هو رفع التضليل ومواجهة وسائل الإعلام والأساليب المضللة التي تحاول أن تضلل على هذه العلاقة وعمق العلاقة التاريخية بين الشعبين العراقي والإيراني. نعتقد أن هناك هجمة شرسة تمارس من قبل قوى الإرهاب، من قبل قوى التخريب لفك العلاقة بين الشعب العراقي والشعب الإيراني. هذه الهجمة الإرهابية تحتاج أن تتوحد الجهود الإيرانية والعراقية لمواجهتها بقوة، وهذه القضية ليست قضية سهلة، ويجب علينا أن ننتبه إليها من أن هناك هجمة إعلامية شرسة يمارسها اللوب الأمريكي واللوب الصهيوني واللوب الإرهابي المتمثل بزمرة داعش الإرهابية وما يدور حول هذه الزمرة الإرهابية. وعلينا أن نكون بمستوى عالي من الوعي والحرص والمواجهة لمثل هذه الأساليب الخداعة التي تحاول أن تفك عرى العلاقة ما بين شعب إيران المسلم وشعب العراق المسلم. هذا شيء وشيء مهم. الجانب الآخر، أنا أعتقد أن هناك جملة من الاتفاقات يمكن أن توقع بين الشعب، بين الحكومة العراقية والحكومة الإيرانية. بالجانب الاقتصادي نحن بحاجة ماسة إلى الاقتصاد الإيراني، والإيرانيون أيضا بحاجة أيضا لأن يكون العراق سوق، العراق سوق مهم، ونحن بحاجة إلى البضاعة الإيرانية. لذا أعتقد أن الاتفاقات الاقتصادية المتينة طويلة الأمد، إنشاء مناطق حرة بين البلدين، التبادل، رفع مستوى التبادل التجاري بين العراق وإيران ضرورة ملحة في هذه المرحلة. الآن لو نجد حجم التبادل التجاري ما بين العراق وتركيا، حجم تبادل تجاري عالي جدا، في حين أننا يجب أن نستخدم الورقة الاقتصادية ورقة ضاغطة للحد من التأثيرات السلبية على الأتراك في داخل العراق، سحب قواعدهم العسكرية خارج العراق، إطلاق كميات كبيرة من المناسبة من المياه ضمن اتفاقيات الدول المتشاطئة بين العراق وتركيا، بالتالي هذه كلها تركيا جاي تتجاوز عليها. لذا يجب أن نستخدم ورقة الاقتصادية للضغط على الأتراك، في حين يجب فتح أكبر منافذ للتبادل التجاري ما بين العراق وإيران، على اعتبار أن إيران منفذ أمين وصادق في تعامله مع العراقيين بعد مكافحة الإشاعة والأساليب التضليلية الإعلامية. أعتقد أن الجانب الاقتصادي مهم جدا. الجانب الآخر هو الجانب الصناعي. إيران بلد متطور صناعيا في مجال صناعة الكهرباء. الإيرانيون قطعوا شوطا طويلا، وأنا لدي معلومات دقيقة في هذا الجانب، من الإيرانيين قطعوا شوطا طويلا في مجال الطاقة الكهربائية إنتاجا ونقلا وتوزيعا. العراق بحاجة ماسة إلى هذا الجانب، ونجد أن الغرب وأمريكا تحاول الضغط على العراقيين في ملف الكهرباء، فيمكن حل هذه المشكلة بالاستفادة من الخبرة الإيرانية والتجربة الإيرانية، وهي تجربة وخبرة متاحة للعراقيين على الرحب والسعة. فإذا الإعلام والاقتصاد والصناعة. القضية الأخرى، نحن مع الإيرانيين في علاقة وطيدة.
طيب أستاذ إياد، اسمح لي أن نأخذ اتصال من العراق، الأخ عبد الحسين الشريخي معنا من العراق، ثم نعود لمتابعة الحديث معك. عبد الحسين أخي تفضل.
السلام عليكم أستاذ محمد، تحياتي لك، تحياتي إلى
عليكم السلام ورحمة الله،
إلى كل من سامب، من المخرج إلى المعيد، إلى مستمعي الكرام. لأتحدث عن موضوع الزيارة التي إن شاء الله هي زيارة ليس الأولى ولا الآخرة، لأننا شعبين في دولة واحدة تربطنا أواصر أستاذ محمد من قديم الزمان، تربطنا الأخوة، تربطنا الحدود المشتركة، تربطنا الدين الحنيف الواحد، تربطنا مصالح أخرى مشتركة، نحن شعبان في دولة واحدة. والتغيرات الأخيرة، أنا حسب تحليلي ليس بمحل السياسي، وإنما أراقب الوضع السياسي والتغيرات السياسية في سوريا وفي المنطقة كافة، كل هالتحشدات هي تريد أن تزعزع العلاقات العراقية الإيرانية بطرق ملتوية، تريدها أن تبعد الشعبين حكومتين عن بعض بعضهم الآخر، ولكن تلك التحركات السياسية والتي وراءها في التغير في سوريا وغير سوريا وراءها الكيان الصهيوني وأمريكا لا تقدر أن تزحزح العلاقات بين شعبين تربطهم مصير واحد، يربطهم دين واحد، تربطهم علاقات اقتصادية، علاقات صناعية مثل ما أسف الأخ الضيف الكريم. نحن شعبان مصيرنا واحد وهدفنا واحد، ولا تقدر كل التغيرات السياسية والجغرافية في المنطقة وقول الاستكبار العالمي عن على أن تقلق الفجوة ولو بالشيء القليل أو تصدع العلاقات معنا ومع الجمهور الإسلامي. وهذا خير دليل على أن دليل واضح على أن رسالة واضحة جدا. ونقول لأمريكا والكيان الصهيوني أننا شعب واحد ودولة واحدة وتربطنا أواصر الأخوة، ولا تقدر أي دولة في العالم أو قوة في العالم أن تخلق مثل ما قلت فجوة لا سامح الله. ونسأل من الله أن يحفظ الشعبين العريقين، لأننا أمة واحدة ذو دين واحد وذو كيان واحد وذو مبدأ واحد إن شاء الله.
إن شاء الله، بارك الله فيك. شكرا للأخ عبد الحسين من العراق على هذه المشاركة. نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ إياد الإمارات. سيد إياد، يعني ما المتوقع من زيارة السوداني إلى طهران؟
أنا أتوقع أن السيد السوداني يدرك تماما من الإيرانيين كانوا ولا يزالوا إلى جنب الشعب العراقي في مختلف المواقف، والسيد السوداني سيجدد هذه العلاقة وستكون زيارته لتأكيد بأن العلاقة التاريخية بين العراقيين والإيرانيين مستمرة وقائمة وستستمر إن شاء الله، وليس هناك ما يعكر صفو هذه العلاقة. هذا جانب، وأعتقد أن هناك ملفات كثيرة متعلقة بمد سكك الحديد، بالتبادل التجاري، بقضية الكهرباء، الكثير من الملفات التي يمكن أن تبحث خلال هذه الزيارة، وهي ملفات ودية، إدراكا منها بأن الإيرانيين على علاقة طيبة مع العراقيين، والعراقيون يدركون تماما أن علاقتهم مع الإيرانيين طيبة ومفيدة في نفس الوقت. لذلك ستكون مردودات هذه الزيارة مردودات إيجابية على الطرفين، ونحن نتوقع خيرا بهذه الزيارة.
نعم، وشكرا جزيلا لك الأستاذ إياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من العراق.
شكرا لكم.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
نعم، ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. مساهمة وصلتنا من الأخ ثائر الأسدي من العراق.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذه الأوقات المهمة والمفصلية التي تمر بها المنطقة، فإن مثل هذه الزيارات لها نتائج جيدة على البلدين الجارين الشقيقين إيران والعراق، خصوصا أن هناك من يريد تعكير الأجواء بين إيران والعراق، أمثال الغرب، من يريد تعكير هذه الأجواء، الغرب على رأسهم أمريكا الشر والصهاينة وعملائهم من العربان. فنحن نؤيد مثل هذه الزيارات لما تفضي من فوائد ومصالح مشتركة بين البلدين وتقوية القرار الموحد لمصالح البلدين والمنطقة، وظهيرا أيضا يستند عليه محور المقاومة، فإن اتفاق الجمهورية الإسلامية في إيران وجمهورية العراق بالقرار والمواقف الموحدة، تفضي لتقوية خط المقاومة، مقاومة الطغيان الصهيو أمريكي. أخوكم ثائر الأسدي من العراق.
شكرا للأخ ثائر من العراق على هذه المشاركة. نتابع أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن حول زيارة السيد السوداني إلى الجمهورية الإسلامية. نتابع.
تحية لكم جميعا. في هذا الوقت بالذات من المفروض أن تكون هناك اتحاد سياسي بين بغداد وطهران واليمن والجزائر ومصر، إن القوة الإمبريالية المضادة متجهة إلى أعمال شريرة في تلك الدول. وشكرا لكم.
وشكر للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. الأخ محمد من إيران يقول إن زيارة السيد السوداني رئيس الوزراء العراقي إلى الجمهورية الإسلامية استجابة لدعوة رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران السيد مسعود بزشكيان تأتي في ظروف حساسة ومرحلة متميزة تمر بها المنطقة، ولا شك أن البلدين بحاجة إلى تطوير لعلاقاتهما بما ينفع مصالح الشعبين، وأيضا يضع حدا للمشاريع الغريبة والمخططات المشبوهة للنيل من العلاقة بين البلدين واستهداف مصالح البلدين والدولتين والحكومتين في والشعبين. وبالتالي فإن هذه الزيارة تحظى بأهمية بالغة وكبيرة، ولا شك أن الكثير من الملفات ستطرح في هذه الزيارة، وسيتم الكثير من الاتفاقات والكثير من الإنجازات التي هذه العلاقة بحاجة إليها في هذه المرحلة. شكرا للأخ محمد من إيران. نعم، ونحن أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسؤولين في البلدين للمزيد مما يرضيه وللمزيد مما يخدم مصالح البلدين ومصالح الشعبين ومصالح الأمة العربية والإسلامية في مواجهة هذه الأخطار والتحديات والتهديدات الكبيرة من الأعداء، أعداء هذه الأمة الإسلامية والعربية، والذين لا يريدون الخير لنا، ويجب أن نتوحد معا وأن ننسق جهودنا ومواقفنا معا من أجل التصدي لهذه المخططات والجهود الخبيثة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتاب صبر ونصر وفي الفصل الخامس من الكتاب يقدم سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله معنى للصبر ويذكر ثماره الدنيوية والأخروية، ثم ينتهي إلى القول: الصبر هو الذي يعطينا الطاقة والقوة والقدرة على مواصلة العمل ومواصلة الطريق، ويمنعنا من أن نسقط وننهار أمام شهوة أو رهبة أو تعب أو مصيبة أو فقد عزيز أو كارثة أو جوع أو ما شاكل. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتابي صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. في الأحاديث الشريفة يروى عن الرسول أنه يقول: إن النصر مع الصبر، أي بدون الصبر لا يتحقق النصر. وفي قراءة للواقع نجد أن المقاومة في لبنان إنما انتصرت بالصبر، بصبر شعبنا من أهالي القرى والمدن الذين هجروا وقصفت بيوتهم والذين عاشوا عشرات السنين على خطوط التماس، وبصبر المجاهدين وصبر عوائل الشهداء وصبر الجرحى وعائلاتهم وصبر الأسرى والمعتقلين في السجون وعائلاتهم، صبر كل هؤلاء على الصعاب والتحديات رغم الحرب الأمنية والعسكرية والتدميرية والنفسية والترهيبية والتخذيلية الكبيرة التي كانت تخاض ضدهم. فلأن المقاومة ورجالها المقاومين صبروا، ولأن بيئة المقاومة صبرت واحتضنت وواصلت الصبر، كانت كل هذه الانتصارات. والصبر هو مفتاح الفرج، وبه يتحقق النجاح والظفر، ويحل الرضا والطمأنينة، وتدرك معالي الأمور. فالساعي إلى بلوغ مستوى علمي معين، والساعي إلى تحصيل رفاه مجتمعه وحل مشكلاته، والساعي إلى الدفاع عن وطنه في مواجهة أعتى الطغاة من أجل الكرامة والسيادة، فكل هؤلاء لا يفلحون إلا بالصبر. والصبر يخفف المحنة ويهون الهموم والمصائب، وهو كما ورد أعون شيء على الدهر، أي هو أكثر ما يعيننا على دهرنا وتحدياتنا. ما مر إلى الآن كان فيما يخص ثمار الصبر في البعد الدنيوي، وأما في الآخرة فإن هناك آيات كثيرة قرآنية تشير إلى عظيم ما سيجزي الله سبحانه وتعالى الصابرين به، وعظيم ما أعد لهم بما صبروا من جنة ونعيم. ولكن نكتفي بذكر آية واحدة، قال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، سورة الزمر الآية 10. وهذا أمر جد عظيم، فمن كان من فئة الصابرين فإنه لا ينشر له كتاب ولا ينصب له ميزان ولا يحاسب، ويقال له تفضل إلى جنان الخلد لتوفى أجرك كاملا غير منقوص. وقد أشارت لهذا المعنى رواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله يقول: إذا نشرت الدواوين يوم القيامة ونصبت الموازين، في تلك المحكمة المحيطة بكل تفاصيل حياة الإنسان من لحظة التكليف إلى لحظة خروج الروح من الجسد، وحيث لا إمكان للتزوير أو الإنكار أو الكذب، حيث تشهد عليك الأرض والسماء والجدران، ويداك ورجلاك وجلدك ولسانك وعيناك، الذي ينجينا في هذا الموقف العظيم بحسب النبي يقول: لم ينصب لأهل البلاء ميزان. والمقصود طبعا أهل البلاء الذين صبروا، للذين سقطوا وأصبحوا عملاء وخونة وفاسدين ومفسدين ولصوصا ومجرمين وقتلة وتجار مخدرات ومشيعين للفحشاء والمنكر في مجتمعهم، ولم ينشر ديوان ثم تلا هذه الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تصانيف الصبر. وفي تفصيل الكلام على موضوعة الصبر، فإن الروايات الشريفة صنفت الصبر إلى عناوين هي: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على المصيبة. وبرغم وضوح معنى كل واحد من هذه العناوين، إلا أنها تحتاج بعض تبيين. فلو أخذنا مسألة الصلاة، فإن نجد أن الالتزام بموضوع الصلاة في بدايات التكليف أمر يحتاج إلى جهد خاص. نعم، قد يصبح فيما بعد أمرا مألوفا يقوم به الإنسان بشكل تلقائي، ولكن الكلام في البدايات. فالالتزام بأداء الصلوات الخمس بشكل يومي، وخصوصا في أول وقتها، وبالأخص صلاة الصبح، هذا الالتزام يحتاج إلى الصبر. وكذلك الصوم، فإنه يحتاج إلى الصبر خصوصا في أيام الصيف وساعات النهار الطويلة. وكذا أداء مناسك الحج والجهاد في سبيل الله، فكل ذلك يحتاج إلى الصبر، أن يبذل المرء ماله في موارده الشرعية وما هو حق لله عليه من خمس وزكاة، فهذا يحتاج إلى جهد وصبر. فكل ما مر هو من مصاديق العنوان الأول، وهو عنوان الصبر على الطاعة. فأداء الطاعات والتكاليف الإلهية يحتاج إلى كثير من الصبر. وأما العنوان الثاني وهو الصبر على المعصية، فذاك أن ترك بعض المعاصي لفئة من الناس يعتبر أمرا صعبا ولا يتيسر إلا بالصبر عليه. فترك الغيبة مثلا فيه مشقة كبيرة عند بعض من اعتادها،